أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الفرق، في بيان الفرق بين الحكمين الوجوب والاستحباب، والحرمة والكراهة، أي بين الإلزاميين وغير الإلزاميين، وما هو منشأ انتزاع التكليف في الحكم غير الإلزامي، ما هو منشأ انتزاع التكليف في الحكم غير الإلزامي. وقلنا إن فهم منشأ انتزاع التكليف في الحكم غير الإلزامي يبتني على الإحاطة بمباني الأصوليين في مباحث مادة الأمر والطلب وصيغتيهما، وأيضا يبتني على فهم ما أفاده الماتن من المباني المتعددة والمختلفة في المقام، للتفريق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية. بعد ذلك أفاد بأن هذا الباحث، أي بيان منشأ انتزاع الحكمين غير الإلزاميين، نبحثه على المباني المختلفة. المبنى الذي أفاده المحقق النائيني يرحمه الله من أنه لا فرق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية، لا فرق بينهما، غاية الأمر أن الإرادة التشريعية منزلة منزلة الإرادة التكوينية. فتارة بحثنا في منشأ الحكمين غير الإلزاميين على وفق هذا المبنى، وثانيا على المبنى الآخر والذي أفاده السيد صاحب المستنسى رحمه الله، من أن الإرادة التكوينية أو أن الإرادة التشريعية لا فرق بينها وبين الإرادة التكوينية، إلا أن المريد تارة يسد جميع منافذ العدام في الإرادة التكوينية، وأخرى يسد بعض منافذ العدام. فالأولى هي الإرادة التكوينية، والثانية هي الإرادة التشريعية. والمبنى الثالث، قلنا إن الشارع لا إرادة تشريعية له على وفق ما أفاده الكنباني رحمه الله، وإنما له بعث وزاجر باعتبار استحالة رجوع نفع وفائدة إلى المشرع، لأنه غني مطلق. والمبنى الآخر هو مبنى المحقق الخوئي رحمه الله، من أن حقيقة التكليف ماذا؟ جعل، هو جعل في ذمة المكلف، يعني جعل التكليف في ذمة المكلف، هذا هي الإرادة التشريعية. فإذا هي هذا الجعل أو اعتبار المولى شيئا في ذمة العبد على حد التعبير السابق. والخامسة على وفق مبنى صاحب المحكم الذي أوضحنا خمسة مبان. الماتن حفظه الله يريد أن يوضح منشأ انتزاع الحكمين غير الإلزاميين على هذه المباني الخمسة، مع الإشارة إلى ما أفاده الأصوليون في مباحث الأمر، أي أن الوجوب مستفاد من الواقع أو من الإطلاق أو من الدليل العقلي. وقلنا إنه بدمج هذين المبحثين سوف نتوصل إلى كيفية منشأ انتزاع الحكمين غير الإلزاميين. بعد ذلك أوضحنا نظرية المحقق العراقي رحمه الله من أن الفرق بين الحكمين الإلزاميين وغير الإلزاميين يرجع إلى مرتبة الإرادة. فتارة الإرادة تكون ماذا؟ ناشئة من ملاك لزومي، وأخرى فتكون شديدة، وأخرى من ملاك غير لزومي فتكون هذه الإرادة ضعيفة. هكذا قال المحقق العراقي، هذا على وفق أي المباني؟ على وفق المبنى الأول من أنه لا فرق بين الإرادتين إلا في عالم التنزيل، وهو أن المريد إن أراد بنفسه فإرادته تكوينية، وإن نزل الغير يعني إرادة الغير منزلة إرادته فإرادته تشريعية. أشكل المات على ما أفاده المحقق العراقي بأنه أولا الإرادة ما هي؟ الإرادة كما يقول العلماء هي الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضل لإيجاد الفعل، هذه هي الإرادة. فهي شوق ماذا؟ شديد وقوي. إذا كانت الإرادة بهذه المثابة فتكون الإرادة الإرادة الشديدة المستدعية لتحريك العضل لا فرق فيها، سواء كان المريد يريد حكما إلزاميا كالوجوب والاستحباب أو يريد حكما غير إلزامي كالكراهة، يريد حكما إلزاميا كالوجوب والحرمة أو يريد حكما غير إلزامي كالاستحباب والكراهة، لأن الإرادة في حقيقتها ما هي؟ الشوق الذي يستتبع تحريك العضاء، وهذا الشوق في الإرادتين اللزومية عليكم السلام وغير اللزومية على نسق واحد لا فرق بينها، يعني بين الإرادتين أو بينهما. فلا نستطيع أن نقسم الإرادة إلى فلا نستطيع أن نتعرف على منشأ الحكم في منشأ الحكم غير الإلزامي من ناحية أن
الإرادة التي هي الشوق المؤكد المستدعي لتحريك العضال، هذه الإرادة غير لزومية أو إرادة ضعيفة على حد تعبير المحقق العراقي، لأن الملاك لهذه الإرادة ماذا؟ لم يصل إلى مرتبة الملاك في الإرادة اللزومية، يعني الملاك ضعيف. معي؟ إشكالنا عليه ماذا؟ بأن الإرادة إشكال الماتن عليه، بأن الإرادة في حد ذاتها، الإرادة عندما تصل إلى مرتبة تحريك العضل لا نتعقل فرقا بينها، سواء كانت إرادة لحكم لزومي أو غير لزومي. ماذا عودنا على الماتن إذا تتذكرون؟ ها الفرق ماذا؟ ها لاحظوا، الإرادة في حد ذاتها كما قال الماتن، الإرادة ما لم تصل إلى المرتبة المؤكدة المستدعية لانبعاث أو لجعل الحاكم والشارع يصدر أمران، ما لم تصل إلى هذه المرتبة لا تصدر، لا يصدر الأمر سواء كان لزوميا أو غير لزومي. نحن لا نتكلم عن منشأ الأمر بحد ذاته بما هو، بل منشأ الأمر تبعا لمنشأ ما أمر به، كما قال يعني على حد ما يريده المحقق العراقي، ومنشأ الأمر تبعا لما أمر به نجد أن ما أمر به تارة يكون فيه مصلحة ملزمة وأخرى المصلحة غير ملزمة. فإذا كان الشارع يلحظ ملاكي المأمور بهما اللزومي وغير اللزومي، فطبعا راح تكون عنده إرادة تامة وشديدة لكلا الأمرين في الصدور، لكن منشأ صدور الإرادة وملاك الصدور فيه فارق، لأن ملاك صدور الإرادة اللزومية هو ملاك لزومي، وملاك صدور الإرادة غير اللزومية هو ملاك غير ملزم ومصلحة غير مؤكدة. فيكون كلام المحقق العراقي يعني لا بأس به، لأنه لو كان يتكلم فقط في منشأ صدور الأمر لكان إرادة الماتن عليه في محله، الأمر لا يصدر من الشارع إلا إذا تمت إرادته، فلا معنى لصدور أمر قبل تمامية الإرادة، لأن الأمر بمثابة المعلول وما لم تتم علته التامة لا يصدر. لكن المحقق العراقي لا يتكلم في عالم صدور الأمر حتى يرد عليه هذا الإشكال، وإنما يتكلم بلحاظ ماذا؟ منحيين، المنحى الأول ما هو؟ صدور الأمر، والمنحى الثاني ما هو؟ الملاك لصدور الأمر. طيب، ثم قال إن المحقق العراقي أورد كلاما بأن من لم يتعرف على منشأ انتزاع الأوامر غير اللزومية، والذي قال أن الأمر لابد أن يصدر من المولى إذا تحققت إرادته التامة، فكأنه لم يفرق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية، والحال تقدم الفرق بينهما من أن الإرادة التكوينية هي إرادة للمريد، وأما الإرادة التشريعية هي إرادة ماذا؟ منزلة. تفرق. وهذا الذي لا يرى أو لم يتعرف على منشأ انتزاع الأوامر غير اللزومية فكأن لديه خلط بين الإرادتين. الماتن يرد على هذا التصور، يقول هذا التصور الذي أورده المحقق العراقي كإشكال على من لم يتعرف على منشأ انتزاع الأوامر غير اللزومية، هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ يقول احنا نسأل، أليس عندنا إرادتان، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية؟ يقول بلى، كل الجميع أذعن بوجود إرادتين، إحداهما تشريعية والأخرى تكوينية، وهاتان الإرادتان يختلف ملاك صدورهما. هذا أيضا المحقق العراقي قال بهذا المطلب. فإذا كان عندنا إرادتان فمن لم يفرق وأشكل بهذا الإشكال، لا لكون المطلب اختلط عليه، بل يريد أن يبين بأن منشأ الانتزاع كاشف عن وجود فارق أساسي وجوهري معاً بين الأوامر اللزومية والأوامر غير اللزومية. هناك منشأ وهناك فارق جوهري بين منشأ انتزاع الأوامر غير اللزومية وغير اللزومية، لا لكون الأمر قد اختلط بين الإرادتين التكوينية والتشريعية. فما أفاده المحقق العراقي على حد ما أفاده الماثل ليس في محله. وهذا الإشكال أيضا لا يرد على المحقق العراقي. لماذا؟ لأن المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول يتصور البعض بما أن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية وهي منزلة بمنزلة الإرادة التكوينية، يتصور البعض بأن لا فارق في منشأ الأمرين غير اللزوميين، وأن الأمرين غير اللزوميين كالأمرين الإلزاميين واللزوميين. هذا ناتج عن ماذا؟ عدم التفريق بين ماذا؟ الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. يعني يظن أنه المريد عندما يريد حتما تكون إرادته مقتضية ماذا؟ لإيجاد مأموره. والحال أن قلنا أن ملاك الأمر يختلف في الإرادتين الإلزاميتين والإرادتين غير الإلزاميتين للحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب. هذا إشكال المحقق العراقي. صحيح أنه ماذا يشكل على المحقق العراقي؟ إحنا كلامنا وين فقط يا محقق العراقي؟ إحنا كلامنا فقط في الإرادة التشريعية، وأن الأوامر الصادرة في هذه الإرادة التشريعية ماذا على قسمين؟ أوامر إلزامية أو لزومية وأوامر غير إلزامية. وإحنا نريد أن نتعرف على مناط وملاك هذه الأوامر، يعني منشأ انتزاع هذه الأوامر. فمن قال بأن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية وينبغي يكون لا فارق بين نحوي الأمر، يعني الإلزامي وغير الإلزامي، لم يخلط بين الإرادتين، لأن مصب كلامه وين؟ الإرادة التشريعية. هكذا ينبغي أن يورد الإشكال على المحقق العراقي. طيب، إذن المبنى الأول أو نهاية المطاف في المبنى الأول انتهى. عرفنا المبنى الأول ما هو؟ هو أن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، لا فارق بينهما إلا ماذا؟ في عالم التنزيل. ما هو المنشأ طبقا لما أفاده المحقق العراقي على هذا المبنى؟ يعني منشأ انتزاع الأوامر غير الإلزامية ما هو؟ هو مرتبة الإرادة التابعة لاختلاف الملاك فيهما. واضح المطلب؟ أم لا؟ واضح لنا؟ الإرادة مختلفة تبعا للملاك. طيب، أما المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، ماذا يقول المحقق الأصفهاني؟ تقدم، ما هو كلامه؟ أصلا أنكر وجود إرادة تشريعية، بناء على مبنى أنه لا توجد عندنا إرادة تشريعية، فهو يقول أن الإرادة يسلم بأن الإرادة، وإن كانت لا تسمى إرادة الشارع إرادة، لأن الإرادة لابد أن يعود شيء من المراد، شيء من فائدة المراد على المريد، على المريد معاً، إلا أنه يسلم المحقق الأصفهاني، يقول أن الإرادة تقبل الشدة والضعف، وما لم تصل إلى درجة عالية في اشتدادها لا يترتب عليها الأثر. ما هو الأثر؟ تحريك العضل، أو قولوا البدء في الفعل بدل تحريك العضل، المراحل الأولى من البدء في الفعل. يقول هذه ما لم تصل إلى هذه المرتبة لا تسمى إرادة. ثم قال المحقق الأصفهاني رحمه الله أن الوجوب والاستحباب يشتركان في الإرادة، وفيما يترتب على الإرادة أيضا. ما هو ما يترتب عليها؟ وهو الخطاب، لأن الخطاب ناشئ من الإرادة، الأمر، نعم. وهذا الخطاب ماذا يتضمن؟ وجوب أو استحباب المادة شرعا على المكلف. ولذلك احنا نتعرف على فذلكة او حقيقة ما افاده بعض الاصوليين من قوله جعل المادة في ذمة المكلف. منين اخذه؟ اخذ ماذا؟ من مبنى المحقق الاصفهاني. طيب، اذا ماذا يختلفان الارادتين الالزاميتين وغير الالزاميتين؟ يقول يختلفان في المبادئ. نعم، فمبادئ الإرادة الإلزامية مصالح لزومية لا بد من تصحيحها، من تحصيلها، ومبادئ الإرادة غير الإلزامية مصالح غير إلزامية، يعني يمكن أن لا يحصلها المكلف. طيب، ما هي الخلاصة لمبنى المحقق الأصفهاني؟ واحد، نريد نلخص مبنى المحقق الأصفهاني. واحد، أن الإرادة تقبل الشدة والضعف. الأمر الثاني، ما لم تصل إلى أعلى مراتبها لا توجب تحقيق أول مراتب الفعل. طبعا هو تعبير مو هكذا، احنا نغير في التعبير، ولا تعبير ذا ماذا لا يترتب عليه تحقيق العضل، يعني لا توجب ماذا؟ الشروع في الفعل، تحريك العضل بدل التعبير قول الشروع في الفعل. الأمر الثالث، أن الإرادتين الإلزامية وغير الإلزامية، الوجوب والاستحباب، مشتركتان في تضمن إيقاع المادة على المكلف. غاية الأمر، الأمر الرابع، هذا يختلفان في المبادئ. مبادئ الإرادة الإلزامية ما هو؟ مصلحة لزومية. ومبادئ الإرادة غير الإلزامية مصلحة غير لزومية. واضح لنا هالفكرة ولا مش واضحة؟ طيب، نحن إذن كيف نستفيد وجوب الفعل وعدم وجوب الفعل؟ وجوب الفعل اللي يشمل الوجوب والحرمة، وعدم الوجوب اللي يشمل الاستحباب والكراهة. من أين نستفيد الوجوب وعدم الوجوب؟ يعني وجوب للإتيان بالفعل، ووجوب ماذا؟ للترك، إذا صح التعبير. يعني نعبر بالوجوب هنا عن طيعم الإلزام بالفعل والإلزام بالترك. من أين نستفيد هذا الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك؟ يقول هنا استفادة الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك مستفادة من حكم العقل. كيف مستفادة من حكم العقل أيها المحقق الإصفهاني؟ يقول ها أنت في أنت عندما تريد أن تمتثل أمرا إلزاميا اللي قلنا يعمل وجوب الحرمة أمر إلزامي، هذا متى يصدق عليك أنك مطيع؟ في حال امتثالك للأمر الإلزامي. يعني العاقل لا يطلق عليك أو لا يحكم عليك بالإطاعات أو بوجوب إطاعة الأمر الصادر من الشارع حكم العقل إلا في الأوامر الإلزامية. أما الأوامر غير الإلزامية نجد أن العقل ليس لديه هذا الحكم، وهو وجوب الإطاعة للأمر الصادر من المولى. فإذا نحن نستفيد الحكم بالإلزام من ناحية حكم العقل بوجوب إطاعة الأمر الصادر من المولى، فإن حكم العقل بوجوب الإطاعة استفدنا بأن حكم الشرع هو حكم إلزامي، وإن حكم العقل بعدم وجوب الإطاعة استفدنا بأن حكم الشارع هو حكم غير إلزامي. واضح لنا الفكرة؟ طيب كيف لنا، يعني كيف يتحقق لنا أن نفهم من حكم العقل أن ما صدر من المولى من أمر أو نهي هو أمر أو نهي إلزامي، وما صدر منه من أمر أو نهي هو أمر أو نهي غير إلزامي؟ كيف نصل إلى هذه المرتبة؟ يقول شوف، نحن نصل إلى هذه المرتبة من ناحية وجود قرينة في بعض الأحاديث. هذه القرينة تدلل على عدم الإلزام بالفعل، أو تدلل على عدم الإلزام بالترك. فإن وجدت لدينا قرينة دالة على عدم الإلزام بالفعل أو على عدم الإلزام بالترك، استكشفنا من خلال وجود هذه القرينة على أن أمر الشارع غير إلزامي. وإن لم توجد القرينة فالعقل يحكم بأن أمر الشارع إلزامي بالفعل أو بالترك. واضح لدينا فكرة المحقق الإصفهاني؟ طيب يعني منين، إذا صح التعبير، من أين لنا وكيف نستطيع أن ننتزع أوامر الشارع غير الإلزامية؟ نقول واحد، أن هذه الأوامر الصادرة على الشارع من الشارع تتضمن إيقاع المادة على المكلف، وتختلف في مبادئها من حيث المصلحة. ثاني، الأمر الثالث، أن الاستفادة للإلزام وعدم الإلزام آتية بحكم العقل. ما هو الكاشف عن حكم العقل؟ إذا صحت هو طبعا ما عبر بالكاشف، إحنا نعبر بالكاشف، وكأنه جعل ماذا جزء من كيفية الاستفادة. معي؟ كيف نستطيع أن نستفيد حكم الشارع بعدم الإلزام في الأوامر الاستحبابية والأوامر الكراهية؟ لوجود قرينة دالة على عدم الإلزام لهذا الأمر أو لذلك النهي. معي؟ هذه هي خلاصة مبنى المحقق الإصفهاني طبقا على مبناه اللي تقدم عندنا، انه لا إرادة تشريعية، وانما هناك أوامر ونواهي يستفاد منها البعث. نعم. نحو الفعل أو الزجر عن الإتيان به. هذا هو خلاصة منا. طيب يقول الماتم احنا الآن شرحنا ماذا يريده المحقق الأصفهاني رحمه الله، بس يقول الماتن أيضا أنا أريد أبين معنى ما يريده المحقق الأصفهاني. هو يريد يبين يقول مرجع ما يريده المحقق الأصفهاني إلى أن الوجوب والاستحباب يشتركان في الإرادة كما وضحنا في الشرح. 2 يختلفان في الملاك، ملاك أحدهما مصلحة إلزامية وملاك الآخر مصلحة غير إلزامية. معي؟ طيب الأمر الثالث أن منشأ الانتزاع للوجوب والاستحباب لا بد أن يتأتى بحكم العقل من ناحية وجود القرينة وعدم وجود القرينة. وأضحى أساس الفكرة المحقق الأصفهاني التي يلخصها لنا الماتن وأضحى ولا أعيد. طيب أما الماتن يقول بعد أن أوضحنا مرامه لابد أن نرى هل أن ما أفاده المحقق الأصفهاني متين لا يرد عليه خاج، أم أنه قابل لورود الإشكال عليه. معك؟ يقول الإشكال الأول، الإشكال الأول الذي يرد على ما أفاده محقق الأصفهاني رحمه الله، شو هو الإشكال؟ أنت تقول بأننا لا ننتزع الوجوب والحرمة إلا من حكم العقل بوجوب الإطاعة، أليس هذا كلامك؟ وحكم العقل بوجوب الإطاعة إنما يتحقق من ناحية عدم وجود قرينة دل على جواز ترك الفعل، ولا لا يحكم مع وجود هذه القرينة لا يحكم العقل بوجوب إطاعة أمر المولى الإلزامي، يعني أمر المولى الوجوبي أو أمر المولى ماذا الدل على الحرمة مع عدم وجود هذه القرينة أو مع وجود هذه القرينة الدالة على جواز الترك. العقل لن يحكم بوجوب الإطاعة. يقول يرد على ما أفدته أيها المحقق الأصفهاني بأن أولا أن ما تريد أن تتوصل إليه أن الإطاعة تساوق عدم المعصية، الإطاعة هي التي تساوق عدم المعصية، لأن عدم المعصية هو الواجب عقلا اللي يشمل ماذا؟ الوجوب والحرمة. وإلا فالإطاعة لها معنى نعم، يعني نحن نستطيع أن نطلق على من امتثل الأمر الاستحبابي بأنه مطيع، ومن ترك الأمر النهي الكراهي لأنه أيضا مطيع للمولى، لكن هو لا يريد هذا المعنى الأعم من الإطاعة، يريد المعنى الأخص، يعني كأن كلامه أولا لابد أن يقيد بهذه الخصوصية الإطاعة الدالة على ما يساوق عدم المعصية وليس الإطاعة التي لها معنى أشمل وأعام بما يستفاد منها ماذا؟ الاستحباب والكراهة. معنى؟ يقول هذا إشكال ثاني في الحقيقة على المحقق الأصفهاني، لأن بالفعل تعبير الإطاعة يشمل الوجوب كما يشمل الاستحباب ويشمل الحرمة كما يشمل الكراهة، يعني هذا الإشكال الثاني وارد، مش مشكلة جوهري على أساس المطلب وحقيقة المطلب. شوفوا الآن لا يقول هذا حكم العقل بوجوب الإطاعة يساوق ماذا ترك المعصية. وأما حكم العقل والإطاعة نفس الإطاعة كمفهوم يصدق على الأمر الوجوبي كما يصدق على الأمر الاستحبابي. نعم الإطاعة يصدق عليهما فلا بد أنه يريد وجوب الطاعة بحكم العقل بما يشمل الإلزام فقط. ولعل أيضا المحقق الأصفهاني صرح بهذا يعني لكن لا بأس به كإشكال فني على المحقق الأصفهاني. أما الإشكال الجوهري الذي يريده الماتن على المحقق الأصفهاني فعمدته إشكالان. الإشكال الأول هو ما تقدم من الماتن من أن الترخيص في الترك عندما يرخص المولى، المولى طبعا الأعم من المولى الحقيقي والمولى العرفي، عندما يرخص في الترك فهذا بالحقيقة نستكشف من ترخيصه في الترك عدم نستكشف عدم وجود إرادة له، يعني أن إرادته ما هي الإرادة فقط بالإلزام معي. وهذا الإشكال اللي أورده الماتن على المحقق العراقي إذا تذكرون، لأن الإرادة دائما لا بد أن تصل إلى مرتبة بالبعث والإلزام. وأما أن تكون عندنا إرادة لا تقتضي الإلزام كإرادة الاستحباب والكراهة هذه ليست بإرادة، لأن الإرادة لا بد أن تقتضي الإلزام. وإحنا فرقنا بين العالمين إذا تتذكرون. طيب هذا الإشكال الأول، هذا جعله إشكالا جوهريا لكن بناء على ما أخذناه هذا مو إشكال جوهري معي، إشكال أيضا فني يرجع أو بالحقيقة إشكال نستطيع أن نقول بأن المحقق العراقي رحمه الله والمحقق الأصفهاني لا ينظرون إلى عالم صدور الأمر وحده وإنما ينظرون إلى عالم صدور الأمر مع وجود ملاك لما صدر من الأمر. يعني لو غضينا الطرف والنظر على فقط عالم صدور الأمر لا بد أن يبلغ هذا عند الإرادة إلى مرتبة شديدة حتى يصدر الأمر سواء كان هذا الأمر بالوجوب أو بالاستحباب. لكن هو لا يريدان هذا فقط هذا العالم وحده وإنما يريدان هذا العالم باعتبار ما يترتب عليه من ملاك. طيب الإشكال الثاني هو إشكال وجيه على المحقق الأصفهاني. لاحظوا هذا الإشكال الثاني، يقول الماتن أن صدق الإطاعات بهذا المعنى الذي أورده المحقق الأصفهاني وهو صدق الإطاعة وجوب الإطاعة وجوب الترك ما لم يرد قرينة دالة على الترخيص في ترك الأمر وعلى الترخيص في عدم إطاعة النهي. هذا المعنى الذي أورده المحقق الأصفهاني هذا حكم عقلي أي في الأوامر، نعم الوجوب العقلي المختص بالتكاليف الشرعية، الوجوب العقلي المختص بالتكاليف الشرعية. يعني نحن نقول أن التكاليف الصادرة من المولى تبارك وتعالى إذا كانت إلزامية فالعقل حاكم بوجوب امتثالها وإطاعتها، هذه التكاليف ماذا؟ شرعية. ونحن في كلامنا في منشأ انتزاع الأوامر غير الإلزامية في الأوامر المولوية أهم من أن تكون صادرة من لدن الشارع أو المولى العرفي. واضح الإشكال اللي يريده الماثل على الحاقد الاصفهاني يقول له انت الان عندما تقول ان العقل حاكم بالالزام ما لم ير التلخيص، هذه في اي سنخ من الاوامر؟ في سنخ الاوامر الشرعيه. وكلامنا في التفريق بين الاوامر الالزاميه وغير الالزاميه في الاوامر المولويه كعمد ان تكون صادره من لدن الشارع او من المولى العرفي. واضح؟ طيب اذا كان الامر كذلك، يقول احنا نعلم بأن الشارع له حق الطاعة على حد تعبير سيد الشهيد رحمه الله، وطبعا لا يعبر لكن أنا أريد أوضح المطلب فآتي بهذا التعبير. الشارع له حق الطاعة فيحكم العقل بوجوب الامتثال لأوامره وبوجوب الترك لما نهى عنه، لكن المولى العرفي ما هو منشأ انتزاع وجوب الالزام بطاعته، وما هو في الاوامر الالزاميه، وما هو منشا انتزاع الاوامر غير الالزاميه في اوامر المولى العطيه؟ ما نستطيع ان نقول حكم العقل، ما نستطيع ان نقول لوجود الملاك، ما هذا الملاك يلزم بالطاعه لاوامره الالزاميه او لا يلزم. فإن كان الملاك إلزاميا أو لزوميا وجب إطاعة أوامر المولى العرفي، وإن كان ملاك الأمر غير إلزامي لم يجب إطاعته. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا صدر الأمر من المولى العرفي كيف لنا نشخص أن هذا الأمر إلزامي وذاك الأمر غير إلزامي؟ لابد أن نحتاج أن نطلع على ملاكي لنتعرف. أنت تقول أن الملاك لا يطلع عليه أيها المحقق الإصفهاني إلا من وجود القرينة، فالقرينة كاشفة. أنت لم تقل أن القرينة كاشفة، بل جعلت أن القرينة ماذا؟ كأنها جزء في حقيقة الأمر غير الإلزامي. وعدم وجود القرينة يعني القيد العدمي السلبي كأنه جزء من حقيقة الأمر بالإلزام. هذا كلامك، نعم. والحقيقة أن هذا مش جزء، هذا كاشف ودال. معايا أنتم؟ يعني كأن إشكالنا على المحقق الإصفهاني هو أنه لم يفرق هو المحقق الإصفهاني في بياني، أو لم يبن رحمه الله حقيقة الأمر الإلزامي من الأمر غير الإلزامي، بالخصوص لأوامر المولى العرفي. لأنه ماذا قال؟ كل كلام ينصب على المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى الذي يحكم العقل بوجوب إطاعته، وإحنا كلامنا في الأعم من المولى الحقيقي والمولى العرفي. واستكشاف الإلزام الأمر الإلزامي من غيره في المولى العرفي لا يكون إلا بواسطة التعرف على الملاك. إن قلت أن التعرف على الملاك يكون من ناحية وجود القرينة الدالة على عدم الإلزام بالأمر أو بالنهاية، وهذا ثابت. قلنا إن وجود القرينة هذا دال وكاشف وليس جزء من ملاك الأمر الإلزامي أو النهي الإلزامي، معه؟ والدليل على أن وجود القرينة ليس جزء من حقيقة الأمر بالإلزام وليس بجزء من حقيقة الأمر النهي أو الإلزام بالترك، ليس بجزء هذا وجود القرينة الدالة على عدم الإلزام. الدليل أنه لو كانت، نعم، لو كانت هذه القرينة إذا وجدت في زمان متأخر كما نقول في القرائن المنفصلة، معاه؟ شرحت راح يكون الأمر في حال عدم وجود قرينة من ناحية الواقع هو أمر إلزام، ولكن وجود القرينة يصير هذا الأمر ينسخه عن الأمر بالإلزام إلى أمر بالاستحباب، يعني كأن عندنا نسخ، مو عندنا ماذا منذ البداية عندنا أمر بغير الإلزام، وهذه القرينة دلت عليه. دائما تكون القرائن المنفصلة على حد، أو القرائن المنفصلة دالة على نسخ الأحكام من أحكام إلزامية إلى أحكام غير إلزامية. والحال أن الأمر ليس كذلك، يعني لا أحد يقول أن دائما القرائن المنفصلة تدلل على نسخ الأحكام من أحكام إلزامية إلى أحكام غير إلزامية، وتوجب انقلاب الحكم من حكم إلزامي أو غير إلزامي. وهذا النحو من الاستفادة كاشف عن وجود خدشة في مبناك أيها المحقق الأصفهاني. معي أنتم الآن ولا ألخص هذا؟ يقول: يرد عليك إشكال أيها المحقق الأصفهاني، وهو أنك إذا جعلت حقيقة الحكم بالإلزام مستفادة من الدليل العقلي الذي ماذا؟ جزء من استفادة الدليل العقلي وجزء من مناط الحكم من ملاك الحكم عدم وجود قرينة دل على التلقين، هذا هو مبناك في حقيقة الحكم الإلزامي. يعني أن الحكم غير الإلزامي ما هو؟ يصير حكم مع وجود قرينة دل على التلقين. تقول هكذا بعد ما عندك شيء أكثر من ذلك. لا قال: أما وجوب الفعل فهو بحكم العقل تبعا لصدق الإطاعة عليه التي هي واجبة عقلا، ويكفي في صدق الإطاعة عليه صدور البعث من المولى من دون قرينة على كون مصلحته غير لزومية. هذا كلام محقق الأصفهاني، يعني أو هو ماذا؟ يعني شرح لحقيقة مراده. ما هذا كلامه؟ ما احنا نقول اولا انه جعل القرينة اولا نشكل عليه بماذا؟ لان مبناك هذا للتفريق بين منشأ الحكم الالزامي وغير الالزامي انما يتم في اوامر المولى الحقيقي وهو الله، فلا يتم في اوامر المولى اعم من ان يكون حقيقيا كالباري تبارك وتعالى او مولى العرضي. واحنا كلامنا في الاعم، يعني انت اوردت سبلكة التفريق مبتني على تخصيص المطلب بالله تبارك وتعالى في اوامره، والحال ان مبحث الاصوليين عمل ان يكون المولى هو الله او المولى العرضي. الامر الثاني ان جعلك القرينة الدالة على وجود الترخيص جزءا من الملاك يدلل على وجود خدشة. ما هي هذه الخدشة؟ إشكال على أنه إذا وردت قرينة مدللة على الترخيص للحكم الإلزامي سوف يكون هذا الحكم الإلزامي ينقلب من الوجوب، يعني ينسخ من عالم وجوبه إلى عالم الاستحباب، ومن عالم الحرمة إلى عالم الكراهة. والحل لا يقول الأصوليون كذا، يقول القرائن عم من أن تكون متصلة أو منفصلة تجعل الحكم في عالم ثبوت. هذه كاشفة عن حتى القرائن المنفصلة، كاشفة عن أنه ماذا؟ في عالم ثبوته هو ماذا؟ نعم مستحب. طيب لو نحن الآن اطلعنا، يعني أنت لم تبين لنا حقيقة الحكم في عالم الثبوت، نعم احنا نسلم معاك أنه قد يكون مع عدم وجود القرينة هذا الحكم بالإلزام حكم ظاهري، لكن ما هو حكم مولوي حقيقي بالإلزام بناء على مبناك. صراحة ما يصير الحكم ينسخ من عالم الإلزام به إلى عالم الاستحباب أو عالم الكراهة. يعني أنت في الحقيقة لم تصل إلى بيان حقيقة الفرق أو منشأ انتزاع الحكم الإلزامي من غير إلزامي. لهذا نكتفي، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.